الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة. تقدم في الدرس السابق بيان الأدلة التي ساقها المصنف لإثبات الحكم في المسألة الرابعة، وهي اللعب بدون عوض وبغير الآلات المعدل القمار. ذكر أربعة أدلة، ناقش دليلين وظاهرا قبل دليلين، فيكون النتيجة التي وصل إليها هو حرمة اللعب، ثم يبين بأنه حرمة اللعب إذا كان ينطبق عليه بحسب الدليل الثالث والرابع، أنه إذا انطبق عليه عنوان اللهو والباطل واشتغال بغير ذكر الله، أو ما يلهي المؤمن عن ذكر الله. ثم المصنف في المقام يؤيد كلامه وما وصل إليه من الحكم ببعض عبارات بعض الفقهاء الظاهرة في أن التحريم في المقام وفي محل البحث من جهة كونه له وليس بالأدلة الخاصة، فلا يوجد دليل على كلام الفقهاء الذي سيذكره، أنه لا يذكرون دليلا يحرم محل البحث بالخصوص، وإنما يحرم له والمقام من مصادق له فيحرم. والمصنف يقول بأنه لا بد في المآل من استثناء حالة واحدة من التحريم، وهي حالة عدم ترتب اللهو على هذا اللعب، فهو لعب من شأنه أن يكون لهوان، ولكن يطرأ عليه عنوان عقلائي أو غرض عقلائي على المغالبة وعلى اللعب بلا عوض، فيستثنى من التحريم. فأي شيء كان ذلك الغرض كتقوية البدن ومثلا شحذ الذهن وأي غرض عقلائي، فبالتالي يخرج عن كونه لهوا، فإذا خرج عن عنوان اللهو لا يكون محرما حينئذ. طبعا من الواضح أنه يمكن المناقشة في هذا الكلام من جهتين، في أصل استدلال المصنف وكلام المصنف. أولا ما تقدم أكثر من مرة أنه لا يمكن الالتزام بتحريم اللهو مطلقا، كما سيأتي في مسألة هي خاصة هو عنوانها اللهو، ما هو حكم اللهو، سيتضح هناك أنه لا يمكن تحريم اللهو مطلقا لوجود موارد كثيرة يصدق عليها اللهو وهي ليست من المحرمات بالضرورة، هذا أولا. وثانيا أن النسبة بين اللهو وبين محل الكلام، محل البحث في المقام، عموم وخصوص من وجه، إذ ليس كل مغالبة بلا عوض يصدق عليها اللهو، وليس كل لهو هو مغالبة ولعب بلا عوض، وإنما قد تكون هناك مغالبة بغير عوض وليست لهوا، مغالبة من دون عوض ومن دون آلة قمارية ولا ينطبق عليها اللهو، وقد تكون يعني قد يكون غير اللهو محرم وقد يكون اللهو غير محرم، فلا تساوي بينهما، بين اللهو وبين محل الكلام. وهذا بالتالي معناه ويؤول إلى هذه النتيجة أنه لابد من القول بالجواز، القول بالجواز إلا إذا انطبق عليه عنوان محرم آخر كله وغيره. يعني لا كما يذكر المصنف بأنه نحرم له إلا إذا انطبق عليه عنوان مثلا تقوية بدن ونحو ذلك، وإنما بالعكس نقول أن الأصل في له هو التحريم، أو عفوا في محل البحث في محل كلامنا الأصل هو التحريم. هذا اللعب بدون عوض وبغير الآلات كالسباحة، كالوقوف على قدم واحدة، كالركض، كبقية الألعاب، الأصل أنه محلل، لا يثبت له التحريم إلا إذا انطبق عليه عنوان محرم من العناوين الأخرى كعنوان اللهو الذي سيأتي في محله بخصوصياته وشرائطه. إذا ثبتت حرمته فيكون محرما. لكن مصنف في آخر المطاف يتردد أو يتراجع ويقول هذا الذي ذهبنا إليه من التفصيل، من أنه يعني نرجع كلام المصنف من أن محل الكلام يكون محرما لأنه له إلا إذا انطبق عليه عنوان محلل أو غرض عقلائي. هذا الكلام هو الذي نختاره المصنف يقول إذا لم يكن قولا بالفاصل، يعني إذا لم يكن مخالفا للإجماع المركب، فإن الفقهاء إما قائلون بالتحريم مطلقا في محل البحث في مسألة رابعة، إما قائلون بالتحريم مطلقا وإما قائلون بالجواز مطلقا. أما هذا التفصيل الذي قلناه مصنف يقول هذا يلزمه خلاف الإجماع المركب، بالتالي يرد يقول إن كان مخالفا للإجماع المركب فالقول به مشكل وإلا فهو مختارنا. قال ويؤيده، يعني يؤيد هذا الحكم الذي استدل عليه بالأدلة الأربعة المتقدمة، ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة. الأدلة التي دلت على أن اللهو من المؤمن باطل إلا في ثلاثة اللي هو الخوف والحافر والناصل، وعد منها إجراء الخيل وملاعبة الرجل امرأته، ولعله لذلك كله استدل في الرياض تبعا للمهذب في مسألتنا بما دل على حرمة اللهو. يعني صاحب الرياض لم يستدل بدليل خاص على حرمة مسألتنا ومحل البحث، هذا اللي قلنا، وإنما شنو استدل على تحريم اللهو ثم أن اللهو ينطبق على محل بحثنا، فمحل البحث والكلام يحرم من جهة كونه من مصادق اللهو. لكن قد يشكل الاستدلال فيما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح، هذا اللي المصنف يقول كل نستثني، بالتالي كل فعل محرم، كل فعل له من المؤمن محرم إلا إذا انطبق عليه عنوان غرض، عفوا إلا إذا كان له غرض عقلائي. لكن قد يشكل الاستدلال فيما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفان، ولعله هذا هو إشارة إلى أن النسبة بينهما ليست هي التساوي وإنما عموم وخصوص من واجب، فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم في غير مصادقه، في غير مصادق اللهو بالإباحة إلا أن يكون قولا بالفصل. تالي إلى هنا راح يصير كلام المصنف أنه نقول بالتحريم إلا إذا كان هناك غرض عقلائي، فيصير بعض حالات اللهو محرمة وبعضها محللة. هنا يقول هذا راح يلزم قول إلا أن يكون قولا بالفصل، يعني خروج عن الإجماع المركب، وهو غير معلوم. يا هو غير معلوم، وهو القول بالفصل، والقول بالفصل غير معلوم، يعني ما لم نعلم وجود هكذا تفصيل، فبالتالي هذا القول منا يكون مخالفا للإجماع المركب. وسيجيء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم اللهو وموضوعه إن شاء الله. المسألة 16 القيادة حرام، هذه المسألة ما بها شيء، واضحة، والمصنف لم يطل الحديث فيها وهي من الضروريات الحكم القيادة مفهوما واضحة، يعني وإن كان هناك ترديد في مفهوم القيادة، إلا أن الأكثر من الفقهاء هو السعي القيادة بمعنى السعي للجمع بين شخصين على الوطء الحرام، سواء كان بين امرأة ورجل أو بين امرأتين أو بين رجلين، على كلام بأنه البعض توقف في شمول الجمع بين امرأتين، لكن بعض الفقهاء عمم لكل ذلك. إذن هذا مفهوم القيادة. والحرمة حكم واضح بالارتكاز، بالضرورة، بالبداهة في الإسلام، ضرورة إسلامية كحرمة الزنا وكحرمة اللواط وكحرمة السحاق، بمنزلة وبوضوح حرمة هذه العناوين تأتي حرمة القيادة. قال: القيادة حرام وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم، وهي من الكبائر. وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك في مسألة تدليس الماشطة، يتقدم بأنه سابقا هذا من عناوين القيادة هو الواصلة والمستوصلة. وفي صحيحة ابن سنان أنه يضرب 3/4 حد الزاني 75 صوتا وينفى من المصر الذي هو فيه، إشارة هذا بعد إلى مطلب آخر، وهو أن القيادة يترتب عليها أيضا حكم وضعي بالجلد أو التعزير ومقدارها. لم يطل المصنف الكلام في هذه المسألة. المسألة 17، القيافة. أولا، مفهوم القيافة ولو بحسب ما تعارف بين الفقهاء هو عبارة عن العلم الذي يعرف به سبب الرجل بأخيه أو بأبيه أو بأقربائه، أو لعله في كلمات بعضهم العلم بالآثار. العلم بالآثار، يعني حتى البعض يعني يعمم لمثل تتبع الأثر لنسبة هذا الأثر لشخص ما، التمييز بين الأثر أثر القدم أو أثر مثلا حافر الفرس، ومعرفة الطرق التي سلكها الشخص، هذا أيضا يصنفه تحت عنوان القيافة. فيعرف القيافة بتعريف أعم بأنه العلم بالآثار. إذن مفهوم القيافة أيضا واضح لغة، طبعا ممكن واحد يراجع كلمات اللغويين كثيرة وليشير المصنف لبعضها كما سنقرأ العبارة. هذا أولا. ثانيا، ما هو الموقف الشرعي من القيافة؟ المصنف يقول: ادعي الإجماع على حرمته، بل لعله في كلمات بعضهم أنه لم يعرف الخلاف فيه، لم يخالف أحد في القول بالحرمة. هذا ثانيا. ثالثا، القيافة على نحوين: تارة يفترض حصول الظن أو العلم، إن كانت القيافة تفيد العلم، بنسب ونحوه أو بأثر ونحوه، وهذا النحو حسب ظاهر كلمات الفقهاء ليس هو محل البحث والحديث، ولا إشكال في حليته وعدم تحريمه. هذا النحو. والنحو الآخر أن يترتب عليه أثر من إلحاق شخص بآخر أو إثبات نسب أو أي ترتيب أثر نتيجة القيافة، بأن يرتب أثر على ما يقوله. هذا هو الذي وقع فيه، يعني الآن اللي هو محل بحثنا وحديثنا، هو النحو الثاني، وهذا الذي أجمع الفقهاء أو لم يخالف أحد من الفقهاء في تحريمه، وإن لم يقيد بعض الفقهاء القيافة بترتيب الأثر، حرمه مطلقا. المصنف يقول: بل يحمل كلام الفقهاء كل من قال بحرمة القيافة مطلقا، كل من حرم القيافة مطلقا، فإنه ينزل على هذا النحو الثاني إذ النحو الأول من القيافة مجرد العلم أو الظن بنسب ما من دون ترتيب أثر لا لم يقل أحد بحرمته بل لم يتعرض له، كل الكلام في ترتيب الآثار من القيافة. فإذا الذي يحرم هو ممارسة القيافة أو أخذ النتيجة وترتيب الأثر عليها. رابعا الأدلة في المقام كثيرة، فمنها الروايات الدالة على التحريم وهي أيضا كثيرة جدا، لم يتعرض المصنف إلا لبعضها وإن كان أغلبها ضعيفة السند، لكن بالتالي إن لم تصل مرتبة التواتر فلا أقل من الاستفاضة. نعم يمكن أن يستدل على التحريم بغير الروايات، بأن يتمسك مثلا بالآيات كما فعل بعض المحققين، تمسك بالآيات الناهية عن العمل بالظن، حيث أن العمل بالظن محرم والقيافة لا تفيد إلا الظن حسب الغالب، فالعمل بالقيافة عمل بالظن والعمل بالظن منهي عنه، فإذا العمل بالقيافة منهي عنه ولا يؤثر، سواء فسرنا الآيات الناهية عن الظن بالحرمة التكليفية أو بالحرمة الوضعية وأنه نفي للحجية. النهي عن العمل بالظن المشهور بطوله تيمنان. المصنف ساق هذا الخبر بالأخير هسه هذا تيمنان صار جواب لبعض التساؤلات. يفترض أن الإمام أن المصنف ساق هذا الحديث لبيان أن في الروايات إنكار على العامة حيث نسبوا العمل برأي القافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن الحديث لم يشتمل على الإنكار. ثم أن النسبة للعامة يظهر أنه من بعض مو فقط الإمامية، من بني هاشم من نسب العمل بالقافة بقول القافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها على حرمة القافة أيضا، فليس فيها ما يدل على التحريم إلا ما يمكن أن يقال في قوله قول الرضا عليه السلام ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا، أنا ما أفتح. وهذا فعل يعني قد يقال بأن هذا فعل محرم، أنا ما أسوي، أنتم تدروا سووا سووا، لكن هذا بالتالي ليس واضحا في هذا المعنى، ليس واضحا في التحريم. المسألة 18 يأتي الكلام فيها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مع ذلك الإخوان، الأيام أيام شهر رمضان المبارك، ولعل غالب الأخوة لديهم اشتغال بغير الدرس، لكن يمكن للبعض أن يجمع بين الدرس وبين التبليغ، فأرجو الأخوة اللي يستمعون هذا الدرس أن يبينون الموقف. أنا راح أنزل يعني بالمجموعة رقمي، فمن يحب أن يستمر معي في استماع الدروس حتى نشوف إذا أكو مجموعة من الطلبة يستأنسون باستمرار الدرس خلال هذه الأيام شهر رمضان المبارك، فنستمر بنشر الدروس، وإلا فنتوقف إلى ما بعد الشهر الفضيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.